أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما مثل به المحقق النائيني على الله مقامه من المثال الأول، وهو أن من دخل عليه وقت الصلاة وليس لديه من الماء ما يكفي إلا لإحدى الطهارتين، إما الحدثية وإما الخبثية، عن البدن أو اللباس. فأفتى المحقق النائيني بأنه من باب التزاحم في المقام يقدم ما ليس له بدل وهو الطهارة الخبثية على ما له بدل وهو الطهارة الحدثية المائية، يتيمم يعني من حيث النتيجة. وهذا الكلام الذي أفاده المحقق النائيني بالنسبة لهذه الصلاة ليس بدعا من القول يا أخوان، هذه إضافة جديدة. هذه المسألة مطروحة قبله بأزمنة بين الفقهاء من زمن العلامة فنزولا، مطروح المسألة، وفيهم من أفتى بلزوم تحصيل الطهارة الحدثية وهم على قسمين، قالوا يصلي مع الثوب المتنجس في مثال الثوب، ومنهم من قال يصلي عاريا يستر بيديه. جيد. وفيهم من قال العكس كما يقول المحقق النائيني، وهذا موجود ومفتى به ومختلف عليه ومطروح بين المحققين. مثلا صاحب الجواهر عندما طرح المسألة في الجواهر أفاد بقوله في نهاية البحث بعد الأخذ والرد والعطاء وحاصل البحث في الجزء 516 أنه متى عارض الطهارة المائية واجب آخر أرجح منها قدم عليها كحفظ النفس ونحوي، هذا بحث آخر، هون المحل شاهدي، بل لعل منه كل واجب لا بدل له كإزالة النجاسة عن البدن والساتر الذي ليس له غيره، إذ هو وإن كان ظاهرا من تعارض الواجبين، انتبهوا، من تعارض الواجبين. شو الواجبين؟ واجبين الضمنيين يعني في الواجب الأصل المركب، إلا أن مشروعية البدل لأحدهما تشعر برجحان غير ذي البدل عليه في نظر الشارع، وأن الاهتمام بشأنه أكثر كما قيل، أو يقال إن في ذلك جمعا في العمل بهما فهو أولى من غيره. استحسان هذا. في نحو جمع في العمل، فإنك تكون قد عملت بالطهور الحدثي ولو في ضمن التراب منه، وعملت بالطهور من الخبث اللي ما إله بدل، فتكون عملت بالاثنين فيكون أرجح من هذه الجهة. مش متأكد هو يعني أن ما ليس له بدل أهم مما له البدل، هذا نفس بحثنا الذي رجح فيه المحقق النائيني للقدرة الشرعية، نفس محل بحثنا يعني. أيضا صاحب العروة يا أخوان، صاحب العروة ذكر في المسوغ السادس من مسوغات التيمم في مسألة تقديم الطهارة من الخبث على الوضوء وينتقل إلى التيمم مع الانحصار وكون الماء لا يكفي إلا لأحدهما، جعل الوجه في التقديم هو كون الطهارة من الخبث لا بدل له والوضوء له البدل. ثم قال: مع أنه منصوص في بعض صوره. طبعا التفصيل بهذا بده بحث فقهي طويل عريض يا إخوان، احنا مش قصدنا ندخل في الفروع بكل التفريع الفقهي. فما أفاده المحقق النائيني ليس بدعا من القول يا إخوان، وإنه تعامل معه تعامل التزاحم هذا. وتعالوا معي أيضا إلى عنوان فائدة استطرادية في أجود التقريرات وبقلم السيد الخوي أعلى الله مقامه، صفحة 49. نحن كنا في صفحة قديش؟ 35 عم نتكلم. يقول ما لفظه في الفائدة الاستطرادية: قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة أن القاعدة الأولية تقتضي كون القيد ركنا. شو يعني ركن؟ يعني القاعدة تقتضي أنه إذا لم يمكننا الإتيان بالشرط ولم يمكننا تحقيقه، فالقاعدة تقتضي سقوط الواجب الأصلي. يعني إذا شخص مأمور بالصلاة ذات 13 جزء وجزء واحد من أجزاء الصلاة ما استطاع أن يأتي به الإنسان، عجز عنه، مقتضى القاعدة أن أمر بالصلاة يسقط. شرحت لكم إياه بالدرس الماضي، هذه مضمون ساعة قاعدة مضاد لقاعدة الميسور، أن الأصل في الجزئية والشرطية الركنية إلا أن يدل دليل خاص على العكس. في مقابلها مدعية من قاعدة الميسور: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ولم تثبت قاعدة الميسور لا سندا ولا دلالة. على هذا الأساس حينئذ القاعدة في أن أي واجب أوجبه الشرع علي كل مترابط ولم أقدر عليه كل، قدرت على 99% منهم، بدكم أكثر من هذا؟ فأنا غير قادر عليك ككل مترابط فيسقط وجوبه. هذه القاعدة. نعم في العبادات دلت الأدلة في بعضها أنه لا يسقط، مثلا في الصوم يسقط إذا واحد قادر يصوم 99% من الوقت بيصوم، يعني مع أن الزمان جزء جيد، ظرف وجزء بحكم الجزء. بينما في الصلاة دل الدليل أن الصلاة لا تسقط بحال، ما بتقدر قائم تقدر جالس، ما بتقدر جالس بالإيمان، ما بتقدر جالس وبالإيمان بالنية، ها بتحريك رمش العين، ها حتى وأنت مهدوم عليك، حتى وأنت مغمل مغمل وأنت تغرق وبعدك في وعيك أيضا واجب تصلي. طيب، وكونه مطلقا، وكونه أي الجزء والقيد، وكونه مطلقا بالقياس إلى حالتي التمكن وعدمه. شو يعني مطلق؟ يعني حتى في حالة عدم التمكن هو جزء، يعني بيسقط الواجب الأصلي. ويترتب عليه سقوط التكليف عند تعذر بعض قيود متعلقه، إلا أنه قام الدليل بالخصوص على أن الصلاة لا تسقط بحال إلا اللهم لفاقد الطهورين عند الأكثر. وبعضهم أفتى بأنه بيصلي صلاة ولو صورية وبعدين بعيدها، ومن ثم وقع الكلام. ومن هنا يعني في ترجيح بعض قيودها على بعض، فيما إذا دار الأمر بين سقوط بعضها وسقوط بعضها الآخر. ماذا يعني هذا الكلام يا إخواني؟ هل يعني أن المحقق النائيني يقول بشغيان التزاحم في الواجبات الضمنية والواجبات الغيرية على القاعدة؟ أم يعني أنه لثبوته في هذا المورد الخاص وهو الصلاة، وأن الدليل دل أنها لا تسقط بحال، ودار الأمر بين سقوطه هذا القيد أو هذا القيد، ودليل هذا مطلق ودليل هذا مطلق؟ فأنا أعلم أني قادر على إحدى الطهارتين، إما الطهارة المائية للوضوء أو الغسل، وإما الطهارة يعني الطهارة الحدثية المائية، وإما الطهارة الخبثية. والطهارة المائية الخبثية لا بديل لها، بينما الطهارة المائية الحدثية لها بديل طولي، طولي على تقدير العجز. فإما بدي أقول بالتخير بينهما، إما بدي رجح ما ليس له بدل على ما له بدل، إذ لا وجه لترجيح ما له البدل على ما ليس له البدل، إما هو مساوي وإما أدوى. جيد. طيب، إذا كان الأمر كذلك مع علمنا بهذه القيدية وإرشاد الشارع إليها وكون الدليلين مطلقين، فكيف لي أن أقول بأن هذا من قبيل التعارض فنسقط الدليلين عن الاعتبار مع فرض المرجح؟ وهل يصح حينئذ أن نرمي المحقق النائيني؟ انتبهوا، صحيح هو ما قصد التعبير السيد الخوئي على المحقق النائيني، بس علميان حتما هذا أشد القسوة، كأنه في ثنايا كلامه نسب إلى المحقق النائيني أنه يقول بجريان التزاحم الاصطلاحي على القاعدة في الواجبات الضمنية والغيرية. بس الغيرية عملية ضمنية باعتبار التقيد داخل وأصل القيد خارج. والخلاصة يا أخوان، إذا كان لابد من قول في المقام ونرجع للفرع، فالصحيح ما أفاده السيد الخوئي، وهذا لا ينكره أحد، وهو قول المحقق النائيني أيضا بلا إشكال، من أن التزاحم لا يجري في الواجبات الضمنية، إما لأنها واجب في واجب، وهذا غريب وإن قال به البعض، لأنه لازم الواجب في الواجب يا إخوان أن لا يبطل أو يسقط الواجب بتعذره، وإما أنها من قبيل الإرشاد إلى الجزئية والشرطية، وإن كانت بلغة الخطاب التكليفي، وهو الصحيح. فحينئذ إذا تعذرت جزئية جزء بخصوصه أو قيد بخصوصه، أو دار الأمر في المتعذر بين أحد قيدين أو جزء قيد أو جزئين، إما الوقوف في الأولى أو الوقوف في الثانية، فالقاعدة تقتضي ما قاله السيد الخوئي، وهذا لا ينكره أحد، من أن الأصل في الجزئية والشرطية الركنية، فإذا ما دل دليل على بقاء الواجب مع تعذر جزء من أجزائه أو قيد من قيوده فيسقط أصل الواجب. حينئذ ولا معنى للوصول إلى حالة تعارض ولا تزاحم. أما إذا دل الدليل على أن الواجب الذي يتعذر جزء من أجزائه أو قيد من قيوده هو باق، إما مطلقا هكذا ورد الدليل أو ورد بلحاظ بعض الأجزاء غير الطهور مثلا، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن دليل الشرطية المطلق يدل على أن هذا شرط مطلقا حتى في حال التعذر. انتبهوا، دليل لا تسقط الصلاة بحال ماذا يعني؟ يعني أن هذا الإطلاق محكوم لدليل لا تسقط الصلاة بحال. طيب دليل الطهارة الخبثية أيضا كذلك مطلق، وحيث إنه لا مرجح لإحدى الدلالتين على الأخرى، ونعلم بمحكومية المعجوز عنه منهما، ومقتضى إطلاق ذاك كونه هو المطلوب في هذه الحالة، ومقتضى إطلاق هذا كونه هو المطلوب في هذه الحالة. فالصحيح هنا وإن كان من حيث الشكل التعارض كما يقول السيد الخوئي، لكن من المعلوم لدينا هنا أن التكليف الأصلي لا يزال قائما، ومن المعلوم لدينا أنه يجب الإتيان بما استطاع من أجزائه وشرائطه، صحيح أو لا؟ ومن المعلوم لدينا أنه هو قادر على طهارة من الطهارتين، إما الحدثية المائية وإما الخبثية. فلا إشكال ولا ريب في أن إطلاق دليل شرطية الطهارة الحدثية المائية مع إطلاق دليل شرطية الطهارة من الخبث في البدن أو اللباس وإن كانا يتكاذبان على مستوى الإطلاق، لكن يمنعنا من الانتهاء إلى باب التعارض العلم بأن ملاك أحدهما، انتبهوا يا إخوان، إذا انتبهتوا لي لهيب وقف الدرس. يقول السيد أو ينبغي أن يقال، وهذا مراد النائيني، حتما هذا مراد النائيني، يقول في مثل هذه الحالة نعلم بأن ملاك أحدهما أي أحد الطهارتين باق وموجود، من باب أنه يجب الإتيان من الصلاة بما استطعت من أجزائها وشرائطها، وأنت تستطيع إما للطهارة الحدثية المائية وإما للطهارة الخبثية، فيجب عليك الإتيان بأحدهما. فنعلم بأن، انتبهوا، حسب تعبير الشيخ الحلي رحمة الله عليه، نعلم بأن ملاك أحدهما موجود في الواقع لكن لا نعرف أي واحد منهما، وإن كان الخطاب على مستوى واحد ودرجة واحد، فهذا يمنعنا من التمسك بإطلاق هذا الخطاب أو هذا الخطاب، لأن إطلاقيهما لا يمكن الأخذ به، وأحدهما دون الآخر ترجح من غير مرجح، ولا يمكننا الانتهاء إلى المرجحات السندية في المقام. ليش؟ ليش يا إخوان؟ هذا اللي عم لكم النكتة، لأني أعلم أن ملاك أحدهما موجود في المقام، وإن كنت لا طريق لي لإثباته بالخطاب، بينما في حالات التعارض العادية يا إخواني إذا تعارض الإطلاقان لا علم لي في الواقع بثبوت أحد الملاكين إلا أن يكونا من المتناقضين اللذان كما لا يجتمعان لا يرتفعان.
وإلا فإن الدليلين المتعارضين قد يكون حكم ثالث غيرهما والثابت في متن الواقع. بينما هنا انتبهوا يا إخوان، نعلم أنه في متن الواقع أنا الآن مكلف إما بالطهارة من الحدث المائية وإما بالطهارة من الخبث في الثوب أو البدن، وهذا يخرجه عن التعارض، لا يبقيها في دائرة التعارض. إيش أسميه تعارض؟ ما عندي مشكلة بالاسم، غاية الأمر تعارض في الخطابين مع العلم بوجود أحد الملاكين، هذا غير التعارض الاصطلاحي. فمع وجود العلم بأحد الملاكين وكون إطلاق الأول يزاحم إطلاق الثاني، طيب سقط الإطلاقان يا سيدنا الخوئي رضوان الله عليك، سقط الإطلاقان، مش سقط الإطلاقان وتعارض. إشكالنا عليك هو بالذهاب إلى المرجحات. طيب سيدنا ما وجدت مرجحا في أحد الطرفين، شو بتعمل؟ تلغي الطهارتين جنبك؟ بتقول ما عاد في دليل على الطهارة في هذه الحالة؟ والله بتقول يجب التلبس بإحدى الطهارتين. سؤال برسم السيد الخوي، شو بيقول السيد الخوي؟ بيقول خلي الماء جانبا ولا تطهر ثوبك ولا تتورط. مدليلان تعارضا وتساقطا، فسقطت الشرطية منهما. هل يقول أحد بها؟ قطعا لا يقول، لا هو ولا أي أحد. فإما التخيير وإما الترجيح، وعندنا اثنين. النائني يقول الترجيح، وجماعة غيره أيضا يقولون الترجيح، مثل صاحب الجواهر رجح الترجيح في عبارات التي قرأتها، لأنه يقول لك لعله أولى، من باب أنه هذاك ما إلوش بدل وهذاك إلو بدل. الكلام في الجواز التكليفي هون، وإلا هو وضعا في يعمل أي واحد منهما وخلصت القصة، راح الماء مع الكلمة وبده يصلي الآن. بس الكلام تكليفا ما هي وظيفته؟ لأنه إذا استخدم الماء في طهارة الثوب صار واجب التيمم عليه، خلص. بس هل يجوز له ذلك؟ هذا السؤال. فالسيد الخوي على كل حال ملزم بالإفتاء بإحدى الطهارتين، إما تعيينا أو تخييرا، واحدة من اثنين. وهذا هو الذي جعل المحقق النائمي يا سيدنا الخوي يمثل للتزاحم بهذه الفكرة. فالمحقق النائمي لم يشتبه ولم يخطئ في أمر من الواضحات أبدا، لأن ملاك التزاحم موجود هنا. نعم لو سألتني اتفاقا ابتداء بأنه التزاحم يجري في الواجبات الضمنية بما هي هي من دون ملابسات هذه القضية، نقول لا، وليس بدعا من العلماء ولا من القول، فإن هذا المعنى قال به غيره من الفقهاء وأجروا ضوابط باب التزاحم هنا. نعم التزاحم بمعنى ضيق القدرة عند المكلف بما هو في واجبين استقلاليين باعثين غير موجود في المقام، لكن ملاك التزاحم موجود ما دام علمنا أن الصلاة لا تسقط بحال. تتم في بحث تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله، صلى الله على محمد وآله وصحبه.